الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نشكر إمام الجامع جزاه الله خير على هذه المقدمة، ونشكر كذلك مؤذنه شيخ سالم الوعل على تنسيقه لنا لإلقاء هذه المحاضرة والتي هي بعنوان التوحيد وأثره في تحقيق الأمن. أيها الإخوة، من أعظم النعم التي نعم الله تعالى علينا بها نعمة الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما من خير إلا ودل عليه ديننا الإسلامي، ولا شر إلا حذرنا منه. وأعظم ما أمر به هذا الدين العظيم هو الحفاظ على التوحيد، وأعظم ما نهى عنه ديننا الإسلامي هو الحذر من الشرك. فلذلك أيها الإخوة، القرآن الكريم وسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام مليئان بذلك، ببيان أهمية التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وحذرك من الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، وحث ديننا الإسلامي على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى ديننا الإسلامي عن الابتداع في هذا الدين العظيم الذي رضيه الله تعالى لنا دينا ولن يقبل لنا دينا سواه. وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال الله تعالى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك به شيئا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلذلك يجب أيها الإخوة أن نتعلم التوحيد ونتعلم ضده وهو الشرك، حتى لا يقع الإنسان فيه، وأن يتعلم الإنسان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته حتى يعمل بها، وحتى لا يقع في البدعة. ويقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله تعالى بهذا الخير يكسر الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه النصوص وغيرها أيها الإخوة تدل على أهمية العقيدة الإسلامية من التوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية هم الجماعة أي الذين اجتمعوا على الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت إمام واحد يسمعون له ويطيعون. فهذا هذه النصوص التي ذكرناها تدل على أهمية التوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الشرك والبدع. وهذه الأشياء أيها الإخوة إما أنها الشركيات، إما أنها تذهب بأصل التوحيد بالكلية، أو البدع تذهب بأصل التوحيد بالكلية والإسلام فيصبح الإنسان بها كافرا، أو أنها تنقص هذا الدين، تنقص إيمان الإنسان وتوحيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذه الذنوب والسيئات وعظمها الشرك بالله تعالى قد رتب الله تعالى عليها العذاب الشديد. فالأمة السابقة التي أشركت بالله تعالى الشرك الأكبر ووقعت في الكفر الأكبر أبادها الله تعالى، قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن الله تعالى يعذب ببعض المعاصي التي تنقص الإيمان وتكون كفارة لسيئاته أو رفعة لدرجاته، ولله تعالى الحكمة فيما شرع وقضى. فالواجب علينا جميعا الحذر من الذنوب صغيرة وكبيرة، ذاك التقى واصنع كراعي الشوك يحذر وما يرى، لا تحقرن من الجبال صغيرا إن الجبال من الحصى. ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. أيها الإخوة، إن التوحيد له علاقة بالأمن، فلا يوجد أمن وطمأنينة إلا بالتوحيد. فإذا وجد الشرك، وجدت المعاصي والسيئات، فإنه يحصل اضطراب في الأمن. وإذا حصل توحيد وحصل من الناس بعد عن المعاصي والسيئات كان ذلك سببا لوجود الأمن. فلذلك الله تعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الشرك بالله تعالى من أعظم الأسباب في ضياع الأمن. وقال تعالى عن أهل مكة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فلا يمكن أيها الإخوة أن تستجلب النعم مع وجود الشرك الأكبر والكفر الأكبر، بل مع وجودها تذهب النعم. فلذا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمع وجود الشرك الأكبر، وجود الشرك الأصغر، وجود الكبائر الذنوب سبب من أسباب ضياع الأمن بالكلية أو يحصل فيه اضطراب ونقص فيه. فلنحافظ أيها الإخوة على أمننا وذلك بتوحيدنا والحرص عليه من ألا يشرك بالله تعالى شيئا، لا شركا أكبر ولا أصغر، لا كفرا أكبر ولا أصغر، وأن نحافظ على أمننا من النفس من أن نقع في شيء من البدع المفسقة أو في شيء من كبائر الذنوب التي هي سبب للعذاب الدنيوي، وهي كفارة لأهل الإيمان ورفعة لدرجاتهم. وأما الكفر الأكبر والشرك الأكبر فهي عذاب مؤجل، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فلما حصل التوحيد واعتنت هذه الدولة السعودية منذ تأسيسها عام 1139 في دوره الأول على يد الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذاك بسيفه وسنانه والآخر بدعوته وبيانه، حصل التوحيد بالعلم وبالقوة، بنشر التوحيد والعقيدة السلفية ومحاربة البدع وأهل البدع والشرك، وبالدعوة إلى الإسلام الصحيح والعقيدة الصحيحة والنهي عن البدع والشركيات. فمنذ تأسيس هذه البلاد على يد الإمام محمد بن سعود في دوره الأول، ثم في دوره الثاني على يد الإمام تركي بن عبد الله عام 1234، وفي دوره الثالث على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عام 1319، حصل الخير منذ تأسيس هذه الدولة إلى هذا الوقت وإلى ما بعد هذا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى، ما اعتصموا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا على عقيدة التوحيد ونهوا الناس عن الشرك والبدع. فنحن أيها الإخوة نعيش في أثر من آثار هذه الدعوة منذ تأسيسها التي قامت على التوحيد، قامت الدولة على التوحيد. فعندنا أمن وافر فضل الله تعالى في بلاد السعودية، وعندنا نعم المطاعم والمشارب وغيرها والمراتب وغيرها التي لا يحصيها إلا الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا تأملت فيما من حولنا من بعض البلدان تجد أنهم عندهم ضعف أمني، وذلك بسبب وقوع بعض تلك البلدان في الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فهل تجدون أيها الإخوة في بلدنا السعودية ضريح هنا في المسجد مثلا يزار وينذر له ويطاف حوله ويستغاث بصاحبه ويستعاذ بصاحبه دون الله تبارك وتعالى؟ أو هل تجدون أن المقابر في بلادنا السعودية يؤتى إليها وتزار زيارة شركية أو بدعية؟ هل تجدون السحرة والمشعوذين في بلادنا السعودية يعلنون شعوذتهم وسحرهم أمام الملأ؟ لا بفضل الله تعالى ولا غير ذلك، والحمد لله. فما دام هذا الأمر قائم على هذا الوضع فإن الأمن يستمر بإذن الله تعالى إلى أن تقوم الساعة بإذن الله تعالى، ودولتنا أيدها الله على هذا المنهج، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الملك عبد العزيز طيب الله ثراه: إنني رجل سلفي. في دوره الثالث لما أسس الدولة السعودية الثالثة عام 1319، وطبعا منذ قيام الدولة السعودية من دورها الأول إلى الدورة الأخير لها 3 قرون على التوحيد والحمد لله، وعلى السنة والحمد لله. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: إنني رجل سلفي. السلف هم الصحابة والتابعين الذين عملوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي عليها، وهي ليست فرقة من الفرق التي يسموها أهل البدع أنها من الفرق الجامية أو المدخلية أو نحو ذلك. هذه فرقة قديمة، هذه هي الإسلام التي قام عليها الإسلام، هذه السنة التي قامت على السنة، المنهج السلفي هي الإسلام ذاته التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله في الدنيا وعذابه في الآخرة الفرقة السلفية، وليست هي جماعة من الجماعات الحزبية كما يدعو أهل البدع، وإنما هي الإسلام ذاته، لأنهم عملوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأيضا الجماعة السلفية وإن سميت سموا أهل البدع جامية أو مدخلية أو نحو ذلك من العبارات، فالعبارات لا تغني عن أهلها شيئا ما داموا هؤلاء أو غيرهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فلا تضرهم الأسماء ما داموا على الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي أصحاب السنة فلا أدري من هم. هذه هي الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله في الدنيا وتنجو من عذاب الله تعالى في الآخرة. فيقول الملك عبد العزيز: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي عليها بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول: إننا وهابية، لأن خصوم الدعوة السلفية في خارج المملكة خاصة يقولون هؤلاء وهابيين. ويقول الملك عبد العزيز: إننا وهابية، يعني على إيش؟ على ما جاء به الإمام محمد عبد الوهاب التي قامت عليه الدعوة، التي قامت عليها الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد الأمير محمد بن سعود ومعه الإمام محمد بن عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب بعلمه وبيانه، والإمام محمد بن سعود بسيفه وسنانه يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك ويقيم عليهم حدود الله تعالى في ذلك. فينسبون خصوم الدعوة السلفية على أن الوهابية فرقة ضالة وأنها أهل بدعة، وهي ليست كذلك. يقول: إننا وهابية ولو في الحقيقة أننا سلفيون، أي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، لا نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الخلف، بفهم الخوارج، بفهم الشيعة، بفهم الصوفية، بفهم أهل البدع، حتى لا نقع في الضلال، وإنما نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين ومن جاء بعدهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيقول الملك عبد العزيز: إننا وهابية، وفي الحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة. ولذلك أيها الإخوة، حتى يدوم علينا أمننا واستقرارنا في هذه البلاد المباركة وكذلك في غيرها من البلدان، علينا أن نلتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، وعدم الدعاء عليهم، وعدم ذكر مثالبهم ومساويهم أمام في المنابر وأمام الناس، وغير ذلك من أعمال أهل البدع التي تنافي اتباع النبي، اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لولاة الأمر. فإذا حصل خلاف ما عليه أهل السنة تجاه ولاة الأمر حصلت الفوضى. وما عرفتم وتعرفون مما حصل في البلدان المجاورة هو بسبب الخروج على ولاة الأمر، وما حصل في هذه البلاد فيما سبق من سنين سالفة هو بسبب الخروج على ولاة الأمر من التنظيمات الإرهابية، ومنها جماعة التكفير والهجرة قديما، ثم بعد ذلك تطورت إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم انشق منها داعش والسرورية وغير ذلك من الجماعات الحزبية التي هدفها في دعوتها هي إزاحة الحكام عن مناصبهم وأن يحلوا مكانها. ولأن دعوة الإخوان المسلمين الإرهابية والتي تعتبر منظمة إرهابية، وقد يعني بين ذلك في المنظمات الدولية بأنها من الجماعات الإرهابية، ومنها دولتنا السعودية على أنها جماعة إرهابية. يعني ليس هدفها نشر التوحيد، ليس هدفها نشر السنة النبوية، ليس هدفها اتباع الحق واتباع الإسلام الصحيح، وإنما هدفها هي الدنيا. ولذلك قالوا هي على رأس منهاجنا، قال قادتها عنها، يعني دعوة إلى إعادة الخلافة الضائعة هي على رأس منهاجنا، يعني ما قامت دعواتهم إلا من أجل هذا، فدعواتهم مخالفة لدعوة الأنبياء والمرسلين الذين قامت دعوتهم على بيان التوحيد والحذر من الشرك وبيان السنة والحذر من البدعة، حتى الناس يعيشون في نور وسلام وأمن وإيمان، لا في ظلمة وبدعة وطغيان. فدعوتهم ليست كدعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإنما دعوتهم دعوة دنيوية لا دعوة إسلامية صحيحة. ولذلك من وصل منهم إلى الحكم قال أنا ما أريد العمل بتحكيم الشريعة الإسلامية في بلادي، ما أحب الحكم بالشريعة الإسلامية في بلادي، فلو كانت دعوتهم صحيحة لحكموا الشريعة الإسلامية لما وصلوا إلى أزمة الحكم في بلادهم، ولكنهم دعوتهم قامت على الكراسي الحصول على الدنيا والملك ونحو ذلك، وليست كدعوة الأنبياء والمرسلين. فلذلك أيها الإخوة، عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم ولزوم جماعتهم، قد دلت النصوص الشرعية على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمر من الأمراء والحكام، من الأمراء والعلماء، ليست مطلقة. ولذلك الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهي مقيدة بشرطين: أن تكون بالمعروف، تكون بالمعروف، لا تكون بمعصية، والشرط الثاني أن يكون فيما يستطيعه العبد. فكانت تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مطلقة، لأن الله تعالى ورسوله لا يأمران إلا بما فيه الخير ولا ينهون إلا عما في الشر، وأما ما سواهما فتكون من المخلوقين، فطاعة مقيدة تكون بالمعروف وتكون فيما يستطيعه العبد. وقال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة كما ذكرنا ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ناصح كل ما في بشر إلا يصيب ويخطئ، سواء سلطان ولا أقل واحد في الناس، يعني يحصل عنده خطأ وعنده معصية، ولكن فلا تختلف طرق النصيحة من شخص إلى آخر. فالحاكم الشرعي والعالم ليست طريقته كطريقة مناصحة سائر الناس، بل تكون نصيحة العالم ونصيحة ولاة الأمر من الأمراء والملوك نحوهم سرية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه أنك تأتي إليه وتنصحه، فإن قبل منك فداك وإلا قد أديت الذي عليه. وليس من النصيحة في الملأ تذكر معايب ولاة الأمر أو معايب الدولة السعودية أو دولة أي دولة من الدول في عبر المواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع النت أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من النصيحة بل هي من الفضيحة، وهذا من البدع المحرم التي نهى عنها ديننا الإسلامي. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع لا أرض استماع أنا شيت نحكيتوه قديم تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع. يعني واحد من الناس العاديين لو واحد من الناس العاديين منكم مثلا حلق لحيته أو سبل ثوبه أسبل ثوبه وكذا، وقلنا يا فلان يا أخي لا تسبل ثوبه، أو يا فلان لا تحلق لحيتك مثلا، أو لا تسمع وتفعل كذا من الفواحش، يعتبر هذا خطأ، يعتبر هذا خطأ. فهذا في عامة الناس، فكيف بمن ولاه الله تعالى أمرنا؟ فلذلك النصيحة لولاة الأمر ما تكون علانية، لا تكون علانية، بل تكون سرا بينك وبينه، فإن بلغته ونصحته قد برئت ذمتك، وإن قبل النصيحة فالحمد لله، وإن لم يقبل خلاص ما عليك، يعني ما عليك إلا البلاغ ولست عليهم بمسيطر. هذه هي، هذا هو ديننا الإسلام، يعلمنا كيف نتعامل مع الناس. فالناس منازل، فتنزل كل إنسان منزلته. وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال. ومنها الإشاعات الكاذبة حول ولاة الأمر، حول العلماء، حول البلد، أو أشخاص من أهل الإيمان، أو الغيبة والنمية ونحو ذلك. ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، لا تقوم الجماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ما تقوم جماعة لأهل الإسلام إلا بإمامة، إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة أي وسطها فليلزم الجماعة، من سرته حسنة وساءته سيئة فذلك المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصي أي من الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، يعني أمور يستأثرون بها ولاة الأمر على غيرهم من الأموال أو غيرها، إنها ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، ولكن لا تستطيعون إيش تغييرها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك، أي زمن الولاء الظلمة الذين عندهم مثل هذه الأشياء؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، ما قال نخرج عليهم، تؤدون الحق الذي عليكم لولاة الأمر من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم والنصيحة السرية والدعاء لهم وغير ذلك من الحقوق الواجبة لهم، وتسألون الله لكم، وتسألون الله الذي لكم. هذا هو شريعة، هذا هو دين الإسلام، يعلمونا كيف نتعامل مع ولاة الأمر. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ورجل سأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم، أي من السمع والطاعة ونحو ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هم يتحملون آثامكم إنهم قاموا كسروا في حقكم، وأنتم وعليكم أنتم تلتزمون بحقوقهم التي كتب الله تعالى لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم، أي من دعاة الضلالة أي من الخوارج، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني لكنهم عندهم إيش؟ عندهم بدعة الخروج على ولي الأمر، ولكنك ترى ظاهره الصلاح لحية ورافع ثوبه وحافظ على الصلاة، لكنه خارج من الخوارج، قاعدة النار الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم كلاب النار. وقال: شر قتل من قتلوه، شر قتل تحت أيديهم السماء، قال: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، لأنهم يكفرون ولاة الأمر، هؤلاء الخوارج يكفرون ولاة الأمر ويكفرون من معهم. حتى أن لما حصلت حادثة جماعة التكفير والهجرة في الجزائر، وأنهم كانوا يتقربون إلى الله تعالى بقتل آبائهم وأمهاتهم، يرون أن ولي أمرهم كافر
وكلما أقطعه للأمر كافر.
وكذلك لما قبض على بعض الإرهابيين في السنوات السالفة وحقق معهم عندنا في السعودية، فقلنا قال كنا نكفر ابن باز وابن عثيمين، كنا نكفر ابن باز وابن عثيمين. إذا كان ابن باز وابن عثيمين كفارهم من أتقى الناس وأعلم الناس فيما نحسبه من الله حسيبه ورحمه الله، فكيف غيره؟ وأيضا سمعنا من الحوادث المتأخرة من يقتل أبوه ويقتل أمه، يرى أنه إيش؟ يرى أنهم كفار والعياذ بالله. عقيدة التكفير عقيدة خبيثة، وهي عقيدة الخوارج التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذا حذر من فعل الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. وقد أخذوا هذه عقيدة من المتأخرين، منهم سيد قطب يقول قدة البشرية عن لا إله إلا الله، ويقول لا يوجد على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، يعني كفر الدول كلهم كفار بما فيها، ما في لهم جماعة وجماعتهم. فالتكفير خطير والعياذ بالله، بمعنى أنه غير مسلم، ويعني أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ولا يزوج وغير ذلك من الأشياء المترتبة على المسلم. فنحذر جميعا من فتنة التكفير، وخاصة التكفير بالعموم كقول سيد قطب ارتدت البشرية عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المادن أي لا إله إلا الله، يعني المادة كافر والعياذ بالله، وغير من المؤذنين والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التكفير المعين، فإن كان كما قال وإلا حار عليه التكفير والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من التكفير للأشخاص وبالعموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك لذلك الزمن، أي الذي فيه بعض الأئمة الظلمة، وأيضا وجد فيه بعض الخوارج الإرهابيين. قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وذلك لما يترتب على خروج ولي الناس على ولاة الأمر من اضطراب الأمن. فالدول اللي حصل فيها خروج على ولاة أمورهم كيف، هل استقرت؟ هل استقر الأمن فيها؟ صور أيها الإخوان ما في أمن. هل تستطيع أنك تأتي إلى المسجد تصلي الفريضة؟ هل تستطيع أن تذهب إلى مكان عملك إذا ما في أمن وفي اضطراب أمني؟ لا يستطيع الإنسان فعل أي عمل من الأعمال الدينية ولا الدنيوية. فهذا يدل على إيش؟ يدل على أهمية الأمن. ولذلك الله عز وجل يقول الذين آمنوا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه، أي في بيته ومسكنه ومدينته، من أصبح آمنا في سربه معافى في نفسه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فإذا وجد الأمن وجد الخير، وإذا عدم الأمن عدم الخير، عدمت العبادة وعدم العمل الدنيوي وعدم كل شيء. فما حصل أيها الإخوة بالدول المجاورة من اضطراب أمني هو بسبب الخروج على ولاة الأمر، وبسبب الشرك بالله تعالى وعدم تعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا أي من المعاصي، كلنا ذلك الرجل الخطاء، وخير الخطائين التوابون، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ليصبر على خطئه ولا يظهر خطأه أمام الناس، فإنه من أفارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله.
فإذا أنت تكلمت وأنا وفلان وثلاث يتكلم في ولي الأمر أصبح الناس ما عاد يحبون ولي الأمر، وأصبح الناس يتكلمون في عرض ولي الأمر، وأصبح الناس كلما قال الملك أو الأمير أو كذا بشيء ما سمعوا له، ما سمعوا له بسبب هذا والعياذ بالله. فهذه يعتبر إهانة لسلطان الله تعالى في الأرض وهو ولي الأمر. السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المكسر أي العادل. النصوص الشرعية والإخوة أمرت بطاعة ولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، ظالما أو عادلا، بعكس ما عليه الخوارج الذين لا يرون السمع والطاعة إلا لولي الأمر العادل بس المقسط بس، أما إذا كان ظالم لا ما نسمع له ونطاع، خلاف ما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدي، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. طبعا يا أيها الإخوة نحن آخر أمة في هذه الدنيا، وقبل قبلنا كم عاشوا أمة؟ 69 أمة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، هذه أمة ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلها 69 أمة، يعني كم بشرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم آخرها وخيرها عند الله، أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي آخر الأمة وجودا وأولها بعثا وجزاء يوم القيامة. ألا فاعبدوا ربكم، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم هل الأمير عادل ولا ظالم، هل هو فاسق ولا غير فاسق، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء والملوك والسلاطين، طاعة مطلقة إذا كان بالمعروف وفيما يستطيع الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني لو حصل وجد أي مظلمة هل نخرج عليهم بالسيف؟ أي نخرج عليهم بالمظاهرات، نخرج عليهم بالتفجيرات، نخرج عليهم بالاغتيالات، نخرج عليهم بالقتال ونحو ذلك؟ قال: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام يأمرونكم بالصلاة لا يجوز لكم الخروج عليهم. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه في معصية أو فيما يضركم يعني فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة، لو كانت لي دعوة، يعني إذا دعيت الله تعالى الله تعالى يستجيب، يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم، لأن بصلاحه يصلح العباد والبلاد، وبفساده يفسد العباد والبلاد. يعني دعوتك للملك وللأمر ولي أمرك خير من دعوتك لنفسك، خير من دعوتك لابنك، خير من دعوتك لزوجتك، خير من دعوتك لأحب الناس إليه، لأن إذا صلح ولي الأمر يصلح اللي تحته، وإذا فسد ولي الأمر يصلح اللي تحته. فلذلك قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم، أي لولي الأمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إني لا أدعو لهم بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، يعني واجب علينا جميعا الدعاء لولاة الأمر. فلذا كان من علامة أهل البدع الدعاء لولاة الأمر، بدل ما يدعي له بالخير والصلاح والهداية يدعي له بالشر. فهذا من علامة تميز صاحب السنة داعية السنة من داعية البدعة، أن داعية البدعة يدعو على الملك أو يدعو على الأمر أو يدعو على يعني السلطان، وأما داعية السنة فهو يدعو لي للأمير أو للسلطان أو للملك بخير. هذا يدل على إيش؟ أنه من آل السنة. طبعا يدعو له عقيدة، لا يدعو له، يدعو له مراءة رياء وسمعة. هذا الله تعالى يعلم نيته، هل هو نيته لله ولا لغير الله، ولكن لنا الظاهر. فأهل البدع بعضهم قد يكون في بلد التوحيد كالمملكة العربية السعودية يدعو لي ولي الأمر، لكن في باطنه يخفي خلاف هذا والعياذ بالله. أمره إلى الله، أنا ما علينا إلا نحكم إيش له بالظاهر. فقال، قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه على سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فنحذر جميعا أيها الإخوة من دعاة الضلالة، ومنهم دعاة الجماعات الحزبية كالإخوان المسلمين وغيرها الذين لا يهمهم التوحيد وليس في منهاجهم ذلك، بل في منهاجهم الدعوة إلى عادة الخلافة الضائعة، بغض النظر عمن يكون معهم، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأن هذا يفرق جماعتهم. ولتحمدوا الله تعالى، كان المفروض أن يكون هذا، أننا عشنا في المملكة العربية السعودية بلد التوحيد، وعاشوا من قبلنا من الآباء والأجداد فيها، وتعلمنا عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة في المدارس النظامية ابتدائي، وقبلها مدارس السلفية في المساجد والكتاتيب، تعلمنا بعدها في المدارس النظامية الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، تعلمنا في المتوسطة كتاب التوحيد، حفظنا كتاب التوحيد، وتعلمنا في المعهد العلمي العقيدة الواسطية، وفي الجامعة تعلمنا العقيدة الحموية والعقيدة الطحاوية. فنشأنا منذ نعومة أطفال فضل الله تعالى، ثم بجهود حكامنا رحم الله من مات منهم حفظ من بقي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. هذه نعمة عظيمة يحمد الإنسان الله عز وجل عليها. فتحمد الله تعالى على أنك نشأت في بلد إسلامي قام على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في منهج السلف الصالح، ودرست في مدارس عقيدة التوحيد وعقيدة أهل السنة حتى تخرجت من الجامعة ومن الدراسات العليا، ويتعلمك عقيدة التوحيد، تقوم أنت يعني تكافئها بدل تجازيها بالإحسان إحسانا، تجازيها بالسيئة، وعلمتك التوحيد تروح تثني على قادة الإخوان وتنظيمات الإخوان وغيرهم من أصحاب الأفكار الخارجية والإرهابية على دولتك، على حكامك، على علماءك، وتناصرهم على يعني عقيدة على بلادك. هذا والعياذ بالله ليس من الولاء والبراء الذي أمر به ديننا الإسلامي، وإنما البراء لأهل التوحيد والإيمان، والبراء من أهل الشرك والطغيان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، ولكن كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أيها الإخوة، هذه الدولة السعودية اهتمت بالتوحيد، من اهتماماتها بالتوحيد أنها ترسل الدعاء، الدعاء إلى خارج السعودية تعلمهم عقيدة التوحيد، وتطبع الكتب والرسائل تنشرها في مواسم الحج والعمرة، وتعطي الدعاء يوزعها في تلك البلدان. هذه الدولة مكنتنا نحن وغيرنا من الدعاء إلى الله، تعليم الناس في المساجد عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة. لو كان في بلد آخر لم يقم على عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، ما ممكن أهل السنة من إلقاء مثل هذه الكلمات والمحاضرات في المساجد على الناس. فنحمد الله عز وجل على هذه النعم وغيرها، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، وأن يميتنا على ذلك، وأن يبعدنا وإياكم من الكفر والشرك والبدع وسائر المعاصي، وأن يجزي ولاة أمورنا
خيرا على ما قام ويقوم به من نصرة الإسلام والمسلمين، ونحفظ ولاة أمورنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى على ما يحب الله تعالى ويرضاه وفيما فيه نصرة الإسلام وقضايا المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة كما من علينا وعليكم بصيام أول هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، يمن علينا وعليكم بإكمال بقية أيام الفاضلة وقيام لياليه الشريفة، نرزقنا وإياكم فيها القبور وننجينا وإياكم من عذاب القبر والنار، وأن يغفر لنا جميعا سيئاتنا هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، نشكر إمام الجامع جزاه الله خير على هذه المقدمة، ونشكر كذلك مؤذنه شيخ سالم الوعل على تنسيقه لنا لإلقاء هذه المحاضرة والتي هي بعنوان التوحيد وأثره في تحقيق الأمن. أيها الإخوة، من أعظم النعم التي نعم الله تعالى علينا بها نعمة الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما من خير إلا ودل عليه ديننا الإسلامي، ولا شر إلا حذرنا منه. وأعظم ما أمر به هذا الدين العظيم هو الحفاظ على التوحيد، وأعظم ما نهى عنه ديننا الإسلامي هو الحذر من الشرك. فلذلك أيها الإخوة، القرآن الكريم وسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام مليئان بذلك، ببيان أهمية التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وحذرت من الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، وحث ديننا الإسلامي على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى ديننا الإسلامي عن الابتداع في هذا الدين العظيم الذي رضيه الله تعالى لنا دينا ولن يقبل لنا دينا سواه. وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال الله تعالى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك به شيئا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلذلك يجب أيها الإخوة أن نتعلم التوحيد ونتعلم ضده وهو الشرك، حتى لا يقع الإنسان فيه، وأن يتعلم الإنسان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته حتى يعمل بها، وحتى لا يقع في البدعة. ويقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكان الصحابة
يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جهالة وشر، فجاءنا الله تعالى بهذا الخير يكسر الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه النصوص وغيرها أيها الإخوة تدل على أهمية العقيدة الإسلامية من التوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية هم الجماعة أي الذين اجتمعوا على الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت إمام واحد يسمعون له ويطيعون. فهذا هذه النصوص التي ذكرناها تدل على أهمية التوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الشرك والبدع. وهذه الأشياء أيها الإخوة إما أنها الشركيات، إما أنها تذهب بأصل التوحيد بالكلية، أو البدع تذهب بأصل التوحيد بالكلية والإسلام فيصبح الإسلام بها كافرا، أو أنها تنقص هذا الدين، تنقص إيمان الإنسان وتوحيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذه الذنوب والسيئات وعظمها الشرك بالله تعالى قد رتب الله تعالى عليها العذاب الشديد. فالأمم السابقة التي أشركت بالله تعالى الشرك الأكبر ووقعت في الكفر الأكبر أبادها الله تعالى. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن الله تعالى يعذب ببعض المعاصي التي تنقص الإيمان وتكون كفارة لسيئاته أو رفعة لدرجاته، ولله تعالى الحكمة فيما شرع وقضى. فالواجب علينا جميعا الحذر من الذنوب صغيرها وكبيرها. ذاك التقى واصنع كراعي الشوك يحذر وما يرى، لا تحقرن من الجبال صغيرا إن الجبال من الحصى. ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. أيها الإخوة، إن التوحيد له علاقة بالأمن، فلا يوجد أمن وطمأنينة إلا بالتوحيد. فإذا وجد الشرك وجدت المعاصي والسيئات فإنه يحصل اضطراب في الأمن، وإذا حصل توحيد وحصل من الناس بعد عن المعاصي والسيئات كان ذلك سببا لوجود الأمن. فلذلك الله تعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الشرك بالله تعالى من أعظم الأسباب في ضياع الأمن. وقال تعالى عن أهل مكة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فلا يمكن أيها الإخوة أن تستجلب النعم مع وجود الشرك الأكبر والكفر الأكبر، بل مع وجودها تذهب النعم. فلذا قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمع وجود الشرك الأكبر، وجود الشرك الأصغر، وجود الكبائر الذنوب، سبب من أسباب ضياع الأم بالكلية أو يحصل فيه اضطراب ونقص فيه. فلنحافظ أيها الإخوة على أمننا، وذلك بتوحيدنا والحرص عليه من ألا يشرك بالله تعالى شيئا، لا شركا أكبر ولا أصغر، لا كفرا أكبر ولا أصغر، وأن نحافظ على أمننا من النقص، من أن نقع في شيء من البدع المفسقة أو في شيء من كبائر الذنوب التي هي سبب للعذاب الدنيوي، وهي كفارة لأهل الإيمان ورفعة لدرجاتهم. وأما الكفر الأكبر والشرك الأكبر فهي عذاب مؤجل، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فلما حصل التوحيد واعتنت هذه الدولة السعودية منذ تأسيسها عام 1139 في دوره الأول على يد الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذاك بسيفه وسنانه والآخر بدعوته وبيانه، فحصل التوحيدان، حصل التوحيد بالعلم وبالقوة، بنشر التوحيد والعقيدة السلفية ومحاربة البدع وأهل البدع والشرك، وبالدعوة إلى الإسلام الصحيح والعقيدة الصحيحة والنهي عن البدع والشركيات. فمنذ تأسيس هذه البلاد على يد الإمام محمد بن سعود في دوره الأول، ثم في دوره الثاني على يد الإمام تركي بن عبد الله عام 1234، وفي دوره الثالث على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود عام 1319، حصل الخير منذ تأسيس هذه الدولة إلى هذا الوقت وإلى ما بعد هذا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى، ما اعتصموا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على عقيدة التوحيد، ونهوا الناس عن الشرك والبدع. فنحن أيها الإخوة نعيش في أثر من آثار هذه الدعوة اللي منذ تأسيسها التي قامت على التوحيد، قامت الدولة على التوحيد. فعندنا أمن وافر فضل الله تعالى في بلاد السعودية، وعندنا نعم المطاعم والمشارب وغيرها والمراتب وغيرها التي لا يحصيها إلا الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا تأملت فيما من حولنا من بعض البلدان تجد أنهم عندهم ضعف أمني، وذلك بسبب وقوع تلك بعض تلك البلدان في الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فهل تجدون أيها الإخوة في بلدنا السعودية ضريح هنا في المسجد مثلا يزار وينذر له ويطاف حوله ويستغاث بصاحبه ويستعاذ بصاحبه دون الله تبارك وتعالى؟ أو هل تجدون أن المقابر في بلادنا السعودية يؤتى إليها وتزار زيارة شركية أو بدعية؟ هل تجدون السحرة والمشعوذين في بلادنا السعودية يعلنون شعوذتهم وسحرهم أمام الملأ؟ لا بفضل الله تعالى ولا غير ذلك، والحمد لله. فما دام هذا الأمر قائم على هذا الوضع فإن الأمن يستمر بإذن الله تعالى إلى أن تقوم الساعة بإذن الله تعالى، ودولتنا أيدها الله على هذا المنهج، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الملك عبد العزيز طيب الله ثراه: إنني رجل سلفي. في دوره الثالث لما أسس الدولة السعودية الثالثة عام 1319، وطبعا منذ قيام الدولة السعودية من دورها الأول إلى الدور الأخير لها 3 قرون على التوحيد والحمد لله، وعلى السنة والحمد لله. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: إنني رجل سلفي. السلف هم الصحابة والتابعين الذين عملوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي عليها، وهي ليست فرقة من الفرق التي يسموها أهل البدع أنها من الفرق الجامية أو المدخلية أو نحو ذلك. هذه فرقة قديمة، هذه هي الإسلام التي قام عليها الإسلام، هذه السنة التي قامت على السنة. المنهج السلفي هي الإسلام ذاته التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله في الدنيا وعذابه في الآخرة الفرقة السلفية، وليست هي جماعة من الجماعات الحزبية كما يدعو أهل البدع، وإنما هي الإسلام ذاته، لأنهم عملوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأيضا الجماعة السلفية وإن سميت سموا أهل البدع جامية أو مدخلية أو نحو ذلك من العبارات، فالعبارات لا تغني عن أهلها شيئا ما داموا هؤلاء أو غيرهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فلا تضرهم الأسماء ما داموا على الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي أصحاب السنة فلا أدري من هم. هذه الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله في الدنيا وتنجو من عذاب الله تعالى في الآخرة. فيقول الملك عبد العزيز: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي عليها بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول: إننا وهابية، لأن خصوم الدعوة السلفية في خارج المملكة خاصة يقولون هؤلاء وهابيين. ويقول الملك عبد العزيز: إننا وهابية، يعني على إيش؟ على ما جاء به الإمام محمد عبد الوهاب التي قامت عليه الدعوة، التي قامت عليها الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد الأمير محمد بن سعود ومعه الإمام محمد بن عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب بعلمه وبيانه، والإمام محمد بن سعود بسيفه وسنانه يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك ويقيم عليهم حدود الله تعالى في ذلك. فينسبون خصوم الدعوة السلفية على أن الوهابية فرقة ضالة وأنها أهل بدعة، وهي ليست كذلك. يقول: إننا وهابية، ولو في الحقيقة أننا سلفيون أي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، لا نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الخلف، فهم الخوارج، فهم الشيعة، فهم الصوفية، بفهم أهل البدع حتى لا نقع في الضلال، وإنما نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين ومن جاء بعدهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيقول الملك عبد العزيز: إننا وهابية، وفي الحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة. ولذلك أيها الإخوة، حتى يدوم علينا أمننا واستقرارنا في هذه البلاد المباركة وكذلك في غيرها من البلدان، علينا أن نلتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، وعدم الدعاء عليهم، وعدم ذكر مثالبهم ومساويهم أمام في المنابر وأمام الناس، وغير ذلك من أعمال أهل البدع التي تنافي اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لولاة الأمر. فإذا حصل خلاف ما عليه أهل السنة تجاه ولاة الأمر حصلت الفوضى. وما عرفتم وتعرفون مما حصل في البلدان المجاورة هو بسبب الخروج على ولاة الأمر. وما حصل في هذه البلاد فيما سبق من سنين سالفة هو بسبب الخروج على ولاة الأمر من التنظيمات الإرهابية، ومنها جماعة التكفير والهجرة قديما، ثم بعد ذلك تطورت إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم انشق منها داعش والسرورية وغير ذلك من الجماعات الحزبية التي هدفها في دعوتها هي إزاحة الحكام عن مناصبهم وأن يحلوا مكانها. ولأن دعوة الإخوان المسلمين الإرهابية والتي تعتبر منظمة إرهابية، وقد يعني بين ذلك في المنظمات الدولية بأنها من الجماعات الإرهابية، ومنها دولتنا السعودية على أنها جماعة إرهابية. يعني ليس هدفها نشر التوحيد، ليس هدفها نشر السنة النبوية، ليس هدفها اتباع الحق واتباع الإسلام الصحيح، وإنما هدفها هي الدنيا. ولذلك قالوا هي على رأس منهاجنا، قال قادتها عنها يعني دعوة إلى إعادة الخلافة الضائعة هي على رأس منهاجنا، يعني ما قامت دعواتهم إلا من أجل هذا، فدعوتهم مخالفة لدعوة الأنبياء والمرسلين الذين قامت دعوتهم على بيان التوحيد والحذر من الشرك وبيان السنة والحذر من البدعة حتى الناس يعيشون في نور وسلام وأمن وإيمان، لا في ظلمة وبدعة وطغيان. فدعوتهم ليست كدعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإنما دعوتهم دعوة دنيوية لا دعوة إسلامية صحيحة. ولذلك من وصل منهم إلى الحكم قال أنا ما أريد العمل بتحكيم الشريعة الإسلامية في بلادي، ما أحب الحكم بالشريعة الإسلامية في بلادي، فلو كانت دعوتهم صحيحة لحكموا الشريعة الإسلامية لما وصلوا إلى أزمة الحكم في بلادهم، ولكنهم دعوتهم قامت على الكراسي الحصول على الدنيا والملك ونحو ذلك، وليست كدعوة الأنبياء والمرسلين. فلذلك أيها الإخوة، عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم ولزوم جماعتهم، وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمر من الأمراء والحكام من الأمراء والعلماء ليست مطلقة، ولذلك الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهي مقيدة بشرطين، أن تكون بالمعروف، تكون بالمعروف لا تكون بمعصية، والشرط الثاني أن يكون فيما يستطيعه العبد، فكانت تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مطلقة، لأن الله تعالى ورسوله لا يمران إلا بما فيه الخير ولا ينهون إلا عما في الشر، وأما ما سواهما فتكون من المخلوقين، فطاعة مقيدة تكون بالمعروف وتكون فيما يستطيعه العبد. وقال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة كما ذكرنا ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ناصحة كل ما في بشر إلا يصيب ويخطئ، سواء سلطان ولا أقل واحد في الناس يعني يحصل عنده خطأ وعنده معصية، ولكن فلا تختلف طرق النصيحة من شخص إلى آخر. فالحاكم الشرعي والعالم ليست طريقته كطريقة مناصحة سائر الناس، بل تكون نصيحة العالم ونصيحة ولاة الأمر من الأمراء والملوك نحوهم سرية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه أنك تأتي إليه وتنصحه فإن قبل منك فداك وإلا قد أديت الذي عليه. وليس من النصيحة في الملأ تذكر معايب ولاة الأمر أو معايب الدولة السعودية أو دولة أي دولة من الدول في عبر المواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع النت أو نحو ذلك، فإن هذا ليست من النصيحة بل هي من الفضيحة،
وهذا من البدع المحرم التي نهى عنها ديننا الإسلامي. تعمدني بالنصيحة تعمدني بنصيحة نسيف يا بيش أقولها تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع لا أرضى استماع أنا سيف نحفتها قديم. تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض الاستماع. يعني واحد من الناس العاديين، لو واحد من الناس العاديين منكم مثلا حلق لحيته أو سبل ثوبه كذا، وقلنا يا فلان يا أخي لا تسبل ثوبه، أو يا فلان لا تحلق لحيتك مثلا، أو لا تسمع وتفعل كذا من الفواحش، يعتبر هذا خطأ، يعتبر هذا خطأ، فهذا في عامة الناس، فكيف بمن ولاه الله تعالى أمرنا؟ فلذلك النصيحة لواحد الأمر ما تكون علانية، لا تكون علانية، بل تكون سرا بينك وبينه، فإن بلغته ونصحته قبلت ذمته، وإن قبل النصيحة فالحمد لله، وإن لم يقبل خلاص ما عليك، يعني ما عليك إلا البلاغ، ولست عليهم بمسيطر. هذه هي هذا هو ديننا الإسلام، يعلمنا كيف نتعامل مع الناس، فالناس منازل، فتنزل كل إنسان منزلته. وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال. ومنها الإشاعات الكاذبة حول ولاة الأمر، حول العلماء، حول البلد، أو أشخاص من أهل الإيمان، أو الغيبة والنميمة ونحو ذلك، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، لا تقوم الجماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ما تقوم جماعة لأهل الإسلام إلا بإمامة، إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة أي وسطها فليلزم الجماعة، من سرت حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصي أي من الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، يعني أمور يستأثرون بها ولاة الأمر على غيرهم من الأموال أو غيرها، إنها ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، ولكن لا تستطيعون إيش تغييرها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك، أي زمن الولاة الظلمة الذين عندهم مثل هذه الأشياء؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، ما قال نخرج عليهم، تؤدون الحق الذي عليكم لولاة الأمر من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم والنصيحة السرية والدعاء لهم وغير ذلك من الحقوق الواجبة لهم، وتسألون الله لكم، وتسألون الله الذي لكم. هذا هو شريعة، هذا هو دين الإسلام، يعلمنا كيف نتعامل مع ولاة الأمر، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، رواه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ورجل سأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم، أي من السمع والطاعة ونحو ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هم يتحملون آثامكم إنهم قاموا قصروا في حقكم، وأنتم وعليكم أنتم تلتزمون بحقوقهم التي كتب الله تعالى لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم، أي من دعاة الضلالة أي من الخوارج، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني لكنهم عندهم إيش؟ عندهم بدعة الخروج على ولي الأمر، ولكنك ترى ظاهره الصلاح لحيه ورافع ثوبه وحافظ على الصلاة، لكنه خارج من الخوارج، قاعدة النار الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم كلاب النار. وقال شر قتلى من قتلوه، شر قتلى تحت أيديهم السماء، قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، لأنهم يكفرون ولاة الأمر، هؤلاء الخوارج يكفرون ولاة الأمر ويكفرون من معهم. حتى أن لما حصلت حادثة جماعة التكفير والهجرة في الجزائر، وأنهم كانوا يتقربون إلى الله تعالى بقتل آبائهم وأمهاتهم، يرون أن ولي أمرهم كافر وكلما أطاع ولي الأمر كافر. وكذلك لما قبض على بعض الإرهابيين في السنوات السالفة وحقق معهم عندنا في السعودية، فقال كنا نكفر ابن باز وابن عثيمين، كنا نكفر ابن باز وابن عثيمين، إذا كان ابن باز وابن عثيمين كفارهم أتقى الناس وأعلم الناس فيما نحسبه الله حسيبه رحمهم الله، فكيف غيرهم؟ وأيضا سمعنا من الحوادث المتأخرة من يقتل أبوه ويقتل أمه، يرى أن إيش؟ يرى أنهم كفار والعياذ بالله. عقيدة التكفير عقيدة خبيثة، وعقيدة الخوارج التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذا حذر من فعل الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وقد أخذوا هذه عقيدة من المتأخرين، منهم سيد قطب يقول قدة البشرية عن لا إله إلا الله، ويقول لا يوجد على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، يعني كفر الدول كلهم كفار بما فيها، ما في لهم جماعة وجماعتهم. فالتكفير خطير والعياذ بالله، بمعنى أنه غير مسلم، ويعني أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ولا يزوج وغير ذلك من الأشياء المترتبة على المسلم. فنحذر جميعا من فتنة التكفير، وخاصة التكفير بالعموم، كقول سيد قطب ارتدت البشرية عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المادن أي لا إله إلا الله، يعني المادة كافر والعياذ بالله، وغير من المؤذنين والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التكفير المعين، فإن كان كما قال وإلا حار عليه التكفير والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من التكفير للأشخاص وبالعموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك في ذلك الزمن، أي الذي فيه بعض الأئمة الظلمة، وأيضا وجد فيه بعض الخوارج الإرهابيين. قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وذلك لما يترتب على خروج ولي الناس على ولاة الأمر من اضطراب الأمن. فالدول اللي حصل فيها خروج على ولاة أمورهم كيف، هل استقرت؟ هل استقر الأمن فيها؟ صور أيها الإخوان ما في أمن. هل تستطيع أنك تأتي إلى المسجد تصلي الفريضة؟ هل تستطيع أن تذهب إلى مكان عملك إذا ما في أمن وفي اضطراب أمني؟ لا يستطيع الإنسان فعل أي عمل من الأعمال الدينية ولا الدنيوية. فهذا يدل على إيش؟ يدل على أهمية الأمن. ولذلك الله عز وجل يقول الذين آمنوا، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه، أي في بيته ومسكنه ومدينته، من أصبح آمنا في سربه معافى في نفسه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فإذا وجد الأمن وجد الخير، وإذا عدم الأمن عدم الخير، عدمت العبادة وعدم العمل الدنيوي وعدم كل شيء. فما حصل أيها الإخوة بالدول المجاورة من اضطراب أمني هو بسبب الخروج على ولاة الأمر، وبسبب الشرك بالله تعالى وعدم تعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا أي من المعاصي، كلنا ذلك الرجل الخطاء، وخير الخطائين التوابون، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يصبر على خطئه ولا يظهر خطأه أمام الناس، فإنه من أفارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. فإذا أنت تكلمت وأنا فلان وفلان يتكلم في ولي الأمر، أصبح الناس ما يحبون ولي الأمر، وأصبح الناس يتكلمون في عرض ولي الأمر، وأصبح الناس كلما قال الملك أو الأمير أو كذا بشيء ما سمعوا له، ما سمعوا له بسبب هذا والعياذ بالله. فهذه يعتبر إهانة لسلطان الله تعالى في الأرض وهو ولي الأمر. السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المكسر أي العادل. النصوص الشرعية والإخوة أمرت بطاعة ولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، ظالما أو عادلا، بعكس ما عليه الخوارج الذين لا يرون السمع والطاعة إلا لولي الأمر العادل بس المقسط بس، أما إذا كان ظالم لا ما نسمع له ونطاع، الخلاف ما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدي، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. طبعا أيها الإخوة، نحن آخر أمة في هذه الدنيا، وقبل قبلنا كم عاشوا أمة؟ 69 أمة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، هذه أمة ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلها 69 أمة، يعني كم بشرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم آخرها وخيرها عند الله، أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي آخر الأمة وجودا وأولها بعثا وجزاء يوم القيامة. ألا فاعبدوا ربكم، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، صلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم هل الأمير عادل ولا ظالم، هل هو فاسق ولا غير فاسق، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء والملوك والسلاطين، طاعة مطلقة إذا كان بالمعروف وفيما يستطيع الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني لو حصل وجد أي مظلمة، هل نخرج عليهم بالسيف؟ أي نخرج عليهم بالمظاهرات، نخرج عليهم بالتفجيرات، نخرج عليهم بالاغتيالات، نخرج عليهم بالقتال ونحو ذلك؟ قال: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام يأمرونكم بالصلاة لا يجوز لكم الخروج عليهم. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه أو معصية أو فيما يضركم يعني، فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة، لو كانت لي دعوة، يعني إذا دعيت الله تعالى الله تعالى يستجيب، يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم، لأن بصلاحه يصلح العباد والبلاد، وبفساده يفسد العباد والبلاد. يعني دعوتك للملك وللأمر ولي أمرك خير من دعوتك لنفسك، خير من دعوتك لابنك، خير من دعوتك لزوجتك، خير من دعوتك لأحب النفس إليه، لأن إذا صلح ولي الأمر يصلح اللي تحته، وإذا فسد ولي الأمر يفسد اللي تحته. فلذلك قال لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم أي لولي الأمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله إني لا أدعو لهم بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، يعني واجب علينا جميعا الدعاء لولاة الأمر. فلذا كان من علامة أهل البدع الدعاء لولاة الأمر، بدل ما يدعي له بالخير والصلاح والهداية يدعي له بالشر. فهذا من علامة تميز صاحب السنة داعية السنة من داعية البدعة، أن داعية البدعة يدعو على الملك أو يدعو على الأمر أو يدعو على يعني السلطان، وأما داعية السنة فهو يدعو للأمير أو للسلطان أو للملك بخير. فهذا يدل على إيش؟ أنه من أهل السنة. طبعا يدعو له عقيدة، لا يدعو له يدعو له مراءة رياء وسمعة. هذا الله تعالى يعلم نيته، هل هو نيته لله ولا لغير الله، ولكن لنا الظاهر. فأهل البدع بعضهم قد يكون في بلد التوحيد كالمملكة العربية السعودية يدعو لي ولي الأمر، لكن في باطنه يخفي خلاف هذا والعياذ بالله. أمره إلى الله، أنا ما علينا إلا نحكم إيش له بالظاهر. فقال قال الإمام البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه على سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فنحذر جميعا أيها الإخوة من دعاة الضلالة، ومنهم دعاة الجماعات الحزبية كالإخوان المسلمين وغيرها الذين لا يهمهم التوحيد وليس في منهاجهم ذلك، بل في منهاجهم الدعوة إلى عادة الخلافة الضائعة بغض النظر عمن يكون معهم، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأن هذا يفرق جماعتهم. ولتحمدوا الله تعالى، كان المفروض أن يكون هذا أننا عشنا في المملكة العربية السعودية بلد التوحيد، وعاشوا من قبلنا من الآباء والأجداد فيها، وتعلمنا عقيدة التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة في المدارس النظامية ابتدائي، وقبلها مدارس السلفية في المساجد والكتاتيب، تعلمنا بعدها في المدارس النظامية الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، تعلمنا في المتوسطة كتاب التوحيد، حفظنا كتاب التوحيد، وتعلمنا في المعهد العلمي العقيدة الواسطية، وفي الجامعة تعلمنا العقيدة الحموية والعقيدة الطحاوية. فنشأنا منذ نعومة أطفال فضل الله تعالى، ثم بجهود حكامنا رحم الله من مات منهم حفظ من بقي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. هذه نعمة عظيمة يحمد الإنسان الله عز وجل عليها. فتحمد الله تعالى على أنك نشأتها في بلد إسلامي قام على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في منهج السلف الصالح، ودرست في مدارس عقيدة التوحيد وعقيدة أهل السنة حتى تخرجت من الجامعة ومن الدراسات العليا، ويتعلمك عقيدة التوحيد تقوم أنت يعني تكافئها بدل تجازيها بالإحسان إحسانة تجازيها بالسيئة، وعلمتك التوحيد تروح تثني على قادة الإخوان وتنظيمات الإخوان وغيرهم من أصحاب الأفكار الخارجية والإرهابية على دولتك على حكامك على علماءك وتناصرهم على يعني عقيدة على بلادك. هذا والعياذ بالله ليس من الولاء والبراء الذي أمر به ديننا الإسلامي، وإنما البراء لأهل التوحيد والإيمان، والبراء من أهل الشرك والطغيان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم ولك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أيها الإخوة، هذه الدولة السعودية اهتمت بالتوحيد، من اهتماماتها بالتوحيد أنها ترسل الدعاة إلى خارج السعودية تعلمهم عقيدة التوحيد، وتطبع الكتب والرسائل تنشرها في مواسم الحج والعمرة، وتعطي الدعاة يوزعها في تلك البلدان، هذه الدولة مكنتنا نحن وغيرنا من الدعاء إلى الله، تعليم الناس في المساجد، عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة. لو كان في بلد آخر لم يقم على عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، ما مكنوا أهل السنة من إلقاء مثل هذه الكلمات والمحاضرات في المساجد على الناس. فنحمد الله عز وجل على هذه النعم وغيرها، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، وأن يميتنا على ذلك، وأن يبعدنا وإياكم من الكفر والشرك والبدع وسائر المعاصي، وأن يجزي ولاة أمورنا خيرا على ما قاموا ويقوموا به من نصرة الإسلام والمسلمين، ونحفظ ولاة أمورنا وعلى عرسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى على ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وفيما فيه نصرة الإسلام وقضايا المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، كما من علينا وعليكم بصيام أول هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، يمن علينا وعليكم بإكمال بقية أيامه الفاضلة وقيام لياليه الشريفة، نرزقنا وإياكم فيها القبور، ونجينا وإياكم من عذاب القبر والنار، وأن يغفر لنا جميعا سيئاتنا هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.